الآن أن نستمر الدينار بالنزول والنزول حتى تعطل ويغي بالمرة كما أصاب ألمانيا في زمنها في ماركها. فإذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك بعد ما تعطل المارك يقول له خذ مليون، هذا شيء واضح مكشوف أنه في ظلم للدائن بدل الإحسان إليه. والإحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء وليس النقص. الحديث السابق قوله عليه السلام خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء، قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل بدل الجمل جملين. هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة. الربا هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة، أما أن يوفي المدين الدائن زيادة عما استدام منه فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو كما قال عليه السلام من استعانكم بالله فأعينوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا إن قد كافأتموه. الشاهد قوله عليه السلام ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. أنت استقرضت اليوم 100 دينار ووفيته غدا، فبدل 100 صار 105 وما عليك ملام إطلاقا، بل أنت محسن وكريم، فما بالك من سنين استقرضت من الرجل الطيب 1000 دينار بدك توفيه لأن 1000 دينار بنفس العدد مع أن القيمة الشرائية هبطت إلى النصف أو قريبا من ذلك. فوين الإحسان؟ وين قول عليه السلام في الأحاديث السابقة وفي الحديث الأخير ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي مكافأة مادية. ولذلك أنا أقول كثير من الناس من أخواننا حينما يحسنون إلي جزاهم الله خيرا إحسانا ماديا، فأنا أريد أن أقابل إحسانهم بإحسان، ماذا يقولون؟ يا أخي بكفينا منك الدعاء. وكلهم أنا لست بالعاجز، والحديث يعني فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافئتموه، يعني إذا عجزتم ولم تستطيعوا مقابلة الإحسان بالإحسان فعلى الأقل ادعوا لهذا المحسن حتى يغلب على ذنبك أنك قد كافأته. وهذا أمر غيبي، معناها ينبغي أن تغلي دائما وباستمرار تدعو لهذا الذي أحسن إليك. لكن الخطوة الأساسية أن لا تلجأ إلى الدعاء، لأن هذا السلاح العاجز أنا أقول، وإنما تقابل الإحسان بالإحسان. فكيف أنت تريد أن تقابل المحسن بالسوء؟ أعطاك 1000 دينار مفعولها اليوم 500 دينار بدك تعطي 1000 دينار، هذا هو الظلم بعينه. والذين يقولون لا مثل ما قبض بده يدفع أو يوفي، هذول بلا شك يعني منطقهم منطق من ينتمي إلى مذهب أهل الظاهر الذين لا ينظرون إلى معاني ومقاصد الألفاظ الشرعية وبخاصة الأحاديث النبوية، ينظرون اللفظ وبس، أما ما وراء اللفظ من المقاصد ما ينظرون إلى ذلك. فهؤلاء كما أقول أنا بالنسبة للذين يفرقون بين التصوير اليدوي وهو عندهم حرام وبين التصوير وهو عبد بتعبير جديد وبين التصوير اليدوي الآخر، يعني يفرقون بين التصوير اليدوي وبين التصوير اليدوي الآخر. هذا الأول حرام والتصوير الثاني إيش؟ حلال. وبيعجب بيفلسفوا لك يا بيقول لك يا أخي هذا ما صور. أما مكابرة عجيبة جدا. لو ما أخذ الجهاز أو الآلة المصورة شو بيسموها الكاميرا، لو ما أخذ وجهها نحو الهدف كان بيصور الهدف ما بيصور. لو ما كبس الكبسة هي ما كان تطلع الصورة. كل ذلك تجيب السلسل الموضوع بشكليات لا ينظر إليها الإسلام. صحيح أنه بدي أعمل هيك وهيك ويمكن يقوم ليلا نهارا حتى إيش يتقن الصورة. هذا العمل غير ذاك العمل، هذا ملخص مختصر جدا ولا شك. لأنه هذيك الآلة من يوم اختراع المخترع الأول الجهود العشرات والمئات من المبتكرين والمخترعين منكبة على هذا الجهاز حتى وصلوها انه لا بده تحميض الفيلم ولا بده شيء، بها اللحظة هي بتطلع الصورة كما هي. هذا كله عمل يدوي، لكن لا فرقنا بين عمل يدوي اللي اخذ من شخص معين زمن طويل وبين العمل اليدوي اللي اخذ من اشخاص زمنا طويلا وطويلا جدا لكن جهزوا الجهاز لشخص واحد في لحظة واحدة. يفرقون بين هذه الصورة وبين هذه الصورة، هذه حرام وهذه حلال. هذه ظاهرية مقيتة، ظاهرية بغيضة، أشبه بظاهرية من يقول أن إذا بال في الإناء وأراق، وإذا بال في الإناء وفيه ماء هذا ما الشارع عنه، لأن نص الحديث نهى عن البول في الماء الراكد. لكن إذا بال في إناء ثم أراق هذا البول من هذا الإناء إلى الإناء الذي فيه الماء هذا جائز. لماذا؟ لأنه ما صدق عليه أنه بال في الماء الراكد. صحيح هو بال في الإناء الفارغ، لكن شو النتيجة؟ أخذ البول من الإناء الفارغ وصبه الإناء الممتلئ ماء. كل الدروب أطلعهم. يجب من قال أن الصورة الأولى هي المحرمة، نهى عن البول في الماء الراكد يعني مباشرة. أما إذا بال في الإناء الفارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في إناء الماء هذا يجوز. لما؟ لأن ما بال في الإناء الممتلئ ماء. هذه ظاهرية مقيتة بغيضة جدا. الآن في العصر الحاضر توجد مثل هذه الشكليات تماما، ومنها اللي هو بحث الساعة، أعطاء الدينار من 5 سنين من أقل أكثر بفيها إياها أديش أزي. يا أخي الدينار اليوم ما عاد لقيمة، بجوز يصير الدينار الأردني مثل الأمن السوري. يمكن من قبل سنة كنا نشتري دينار واحد 150 ليرة سورية، 150 ليرة سورية. فهل كان مقرض صاحبه من 5 سنوات 10 سنوات 1000 ليرة سورية، لما صارت 1000 ليرة سورية تساوي تقريبا 10 دنانير، هل بده يوفيها كما استلمها يومئذ؟ هذا مكابرة وجحد للحق، يعني كالشمس في رابعة النهار ظلم للذي أدان. من آثار هذا الأمر وخاصة الظروف الاقتصادية المقلقلة أن الخير يمسك داعا لإحسان الآخرين لأنه بده يصاب بالخسارة فيما بعد. أنا بدي أعطيك الدينار، يجوز الدينار اليوم الدينار كمان ينزل الدينار يصير هالألف كمان 500. يبطل أنا أعطي أحسن الناس لأنه عم يسوقوا لي وأنا المحسن إلهم. فالإسلام إذا قائم على مبادئ وأسس واضحة جدا هي محض العدالة، فيجب أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت علينا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. اجعل له عند ذاك الكوكب. هل بقي؟ لا هذه مغالطة. المصيبة ما نزلت على الجميع. لا، لأنه لما استلم الألف دينار ما كان في مصيبة. ما والله ما كان. هي يمين بالله.
حلفنا يمين بالله. مصيبة خاصة مش عامة.
يوم استلم الألف دينار ما كان في مصيبة. طيب الآن نزلت المصيبة على هذا المدين وعلى الآخرين اللي عندهم إيش دنانير مقلودة، لكن الألف دينار اللي كان ارتفق بها المدين وانتفع بها كان ما في هناك مصيبة. فكيف نقيس نقول المصيبة شملت الجميع؟ شملت الجميع الآن، لكن في ذاك الزمان ما في مصيبة. هذه مغالطات. شو بيجيبنا يا أخي؟ لو تعرف شو بيقول عن الشام، زرعنا لو تلياري. شو الفائدة من لو؟ نحن بدنا نعالج الواقع. مش يقدرن، هو الواقع الواقع اللي بيقدر. اي نعم
انت تصير ثلاثة.
ايه
يعني قديش اللي عليك يا
يعني ملاحظ رأي العلاقة بسؤال اخوان الكريم. يعني انا عشان اساسك شفتك بينتني لازم احسب قديش قيمة الالف دينار الفعلية حاليا واربطها في السابق واعطيك، بتكون هذا من باب اني انا كافأتك.
نعم من باب وصيت ما عليك.
وصيت ما عليك.
أمان.
الحين إذا بدي أزيد
المبلغ. بتزيد.
يعني أنا الآن ما أستطيع أسدد 1000 دينار بالشكل إنه 1000 مقابل 1000 إلا إني أحسبها. ما يدو علي يعني.
شو توصل كلمة ما تستطيع؟
يعني
متحوي سيد.
اللي أنا فهمته من إجابتك لأخونا الكريم
نعم
إنه ما ينبغي سداد 1000 دينار ب1000 دينار مع هبوط الدينار.
نعم.
فأنا قلت لنفسي بحسب 1000 دينار اللي السابقة تقدرها مثلا طلعوا 1500 دينار.
نعم.
بعطيه 1500 دينار حينئذ بكون أنا أوصيته بال1000 دينار تبعونه.
نعم.
حسب الإجابة.
نعم.
لأن أنا قلت لو بدي أعطيه فقط 1000 دينار أكون آثم في هذا الأمر.
والله. بس انت ما اجبتني عن سؤالي. ان شاء الله.
قلت انا بدي اعطيه اكثر من 1000 دينار 1500 دينار اكثر منهم بتكون حينئذ المكافأة فكافئوه.
نعم. ايوه
شو
قلت بس كيف؟ فانا قلت ان شاء الله تعليقا وليس تحقيقا. قلت انت كلمة هي ما استطعت وقلت لك هي كلمة تخوف. هاي شفت حالك حب عنها انت
بعد ما تدرك الشغله.
نعم. طيب الان انت تحبتها ولا مصر عليها؟ صح ولا لا؟ يلا غيره تفضل. لا هنا
اقصد انا قول تورك
في الركعتين حيث النفي عن الاسلام. تقصد في الركعتين الثنائيه يعني؟ لان التعبير في الركعتين ما هو دقيق. لما تقصد في الثنائية، لأنه في ركعتين بيشمل الثنائية وبيشمل الرباعية، صح ولا لا؟
بعد بس أجرب التجربة حلفت إن إذا بضبط المجلس على هذا تعطي البيت أم
تفضل. إيه
سؤالك؟
لازم يقالوا لك آلي تصوير الصوت كبسة واحدة، هذا تصوير حلال. شو الدك من هون دك من هون دك من هون دك من هون دك من هون.
السؤال يا شيخنا لو فصل لنا القول في التورك في الركعة الثنائية أو الصلاة الثنائية.
في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث. الحديث الأول قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنما سنة الصلاة نصب اليمنى الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى. إنما سنة الصلاة نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى. هذا الحديث يعطينا قاعدة أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه أن يفترش اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى. وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية يجب طردها واستعمالها إلا في حالة مجيء نص يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى. وقبل أن أفيد في الشرح والبيان أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية. الناحية الحديثية هي أن قول الصحابي في أي عبادة من العبادات الشرعية السنة كذا يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع. هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث السنة. إذا قال الصحابي السنة كذا فهو في حكم مرفوع، أما إذا قال ذلك التابعي فمن دونه فليس له حكم مرفوع. والقائل هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره هو كما سمعتم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هذا النص يفيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول، يشمل الجلوس في التشهد الثاني سواء في سلام أو ما في سلام، ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام، يشمل الجلوس بين السجدتين، إلا إذا جاء هناك نص آخر يبين في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام. وهنا يأتي دور الحديث الثاني وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، حيث كان جالسا في زمرة من أصحاب النبي، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: لست بأعلم منا بصلاته. قال: بلى. قالوا: فاعرف. فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر، ولما كان في التشهد الأخير الذي قبل السلام تورك، نصب اليمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وجلس على وركه على فخذه، وقال في آخر حديثه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فقالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث حديث أبي حميد فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة، وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط، وفيه ما أقول مخالفة، فيه تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر، بأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام ليست السنة فيه افتراش اليسرى وإنما تورخ بها. قلت آنفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث. الحديثان الآن وضحا، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة هو الافتراش. الحديث الثاني حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام. فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر، التشهد الأخير فيه التورط. بهذا نعمل الحديثين ولا نضرب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب. فالمالكي مثلا لا يعرف للإفتراش أثرا، كل الجلسات إنما هي التورط، وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة. على العكس من ذلك المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش، فهذا في طرف وذاك في طرف، والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهم من اختلاف في الفروع. أما كقاعدة فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض، ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض. الحديث الثالث حديث وائل في سنن النسائي أنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما. هذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية. هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر. هذا جواب السؤال السابق. نعم. سؤالك كمان خطأ في حال صلاة الجماعة. أنا بجاوبك نعم ما في فرق، لكن أنت تعني والإمام لا يتورخ. أنت تعني أن الإمام لا يتورخ ولا ولو تورخ؟ أما ما هيدا عليك الله يهديك، ولو تورخ قول نعم قول لا.
يعني
لا علاقة بالإمام. لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتورق أو لا يحسن التورق، لأنه ليس معنى التورق أنه يفرش خيط ويأخذ مسافة شخصين. التورق بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كالافتراش، لا يضايق الآخرين أبدا. الذي لا يحسن التورق بيبعد ما بين فخذيه وبميل بشقه الأيسر فبيضايق ثابت، لكن الذي تمرن على التورك ما بيضايق أبدا. ولذلك نقول له: هذا الذي تظنه أنه يضايق جيرانه خاصة الذين عن يساره، تمرن على التورك ولين أعصاب رجليك حتى لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف بين افتراشك وبين تورقك في الصلاة. فأنت بقى لما بتصور الآن أنه في مضايقة، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت إذا تورك؟ من أين تأتي المضايقة؟ يمكن بقى تقصد أنت تخرج تنعر اللي عن يمينه، هيك يعني تقصد؟ هذا غلط يعني، ما بتحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى، ما بتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة شيء، وإنما بتشكل زاوية منفردة. في فرق بين هيك هيك نعر من عن يمينه، أما شوف هاي هلا جيبها هيك، كل ما لمسافة شو بصير فيها تقصر، وبتقصر لتجي عند القدم اليمنى المنصوبة. ونحن صرنا 50 سنة أقل شيء منطبق هذه السنة، وما بنشعر بمضايقة لجيراننا لا من كان عن يميننا ولا من كان عن يسارنا. لكن هذا مثل ما قلت لك في أول الكلام، هو لا يحسن تورق فيشعر بأنه يؤذي صاحبه. فأنت بقى إذا رأيت إنسان هكذا علمه كيف يتورخ إن شاء الله.
هل هناك دليل صحيح في السنة صريح أو يكاد في جعل التورق مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت كثيرة؟
ذكرنا نحن أننا الآن نود نذكر شيئين منلخص الكلام السابق. عندنا دليل على هذا، أولا حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة كذا، دخل الثنائي ولا لا؟
دخل الثنائي الفراش التورق.
ايه انت بتسأل عن الفراش ولا التورق؟
عن التورق،
انه التورق
التورق في الثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة، يعني تخصيص التورق في الثالثة والرابعة إذا كانوا أخرانيات في المغرب والعشاء دون الثالثة الثنائية إذا كانت في الصبح.
ايه أنا قلت من سؤالك أنه شو الدليل على أنه ما في تورق في الثانية، ولا سؤالك شو الدليل أنه ما في افتراش في الثانية؟
لا سؤالي أنه ما في تورق،
ما هذا جوابته، إنما سنة الصلاة افتراش اليمنى اليمنى نصف اليمنى افتراش اليسرى، وذكرنا هذا دليل
حديث أبي حميد الساعدي.
بعدين جبنا الحديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر انه وصل صلاة النائية وذكر فيها الافتراش.
اما حديث ابن حميد الساعدي يحمل على الثالثة برضه ولا بس على الرابعة شيخنا؟
لا اما صار هذا سؤال ثاني،
يعني تتميم تدخلوا في بعض
سؤالين. انا كلها ما في فرق بين الثاني والثالثة بدليل التفصيل السابق. كل جلسة قلنا كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها؟ ننصب اليمنى نفترش اليسرى، إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث. ذكرت أبا آنفا أدلة التورق في الصلاة أو في التشهد الأخير وهو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور. إذا نريد أن نذكر شيئا آخر بهذه المناسبة، الإقعاء بين السجدتين، الإقعاء بين السجدتين من جملة ما نخصص به حديث ابن عمر، وهو الانتصاب على رؤوس القدمين بين السجدتين. سئل ابن عباس كما في صحيح مسلم عن الإقعاء بين السجدتين فأجاب بأنه سنة نبيه، أو أجاب بأنه جائز في أول الأمر. قالوا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال له سنة نبيه كيف تقول في شيء الرسول كان يفعله إنه جفاء بالرجل؟ فإذا سؤالك ولا مؤاخذة سبق الجواب. عندنا حديث عام إنما سنة الصلاة كذا وكذا، عندنا حديث مفصل حديث أبي حميد افترش في التشهد الوسط وتورك في التشهد الأخير، بعد ذلك ما في داعي نقول إيش الفرق بين الثلاثية والرباعية، لأنه ما ذكر لا صلاة رباعية ولا صلاة ثلاثية، إنما ذكر تشهدين، التشهد الوسط افترش، التشهد الأخير تورك. نعم، فنحن نعمل الحديث هكذا. نعم.
أول، هل هناك حديث أو وقع بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورك في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة؟ والشيء الثاني، سألت الأخ هل الإمام يتورك أم لا، فكأنك تريد أن تبني على ذلك شيء، ثم هو
هنا. بالنسبة للسؤال الأول، هذا اللفظ اللي سألته وارد في بعض أحاديث التورك في التشهد الأخير، هذا اللفظ لا يؤخذ بدون اللفظ المفسر الذي قدمناه سلفا والذي يذكر الافتراش في الوسط والتورك في الأخير. أما اللي ظننت أنا أن الأخ يسأل وهو مقتدي وراء الإمام، ذلك لأن بعض العلماء قديما وحديثا يرون بوجوب أو شرعية المحافظة على سنن الصلاة ولو الإمام كان لا يأتي بها، وهناك طرف آخر من العلماء يرى متابعة الإمام في كل ما يفعله معذورا، وأنا أتبنى هذا الرأي. فإذا كان الإمام مثلا لا يعرف التورك، ليش حلف المذهب؟ نحن ما نتورك، ما نخالفه، لما ليه أدلة كثيرة بهمنا الآن النص العام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال عليه السلام، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فنحن نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستطيع للقيام أن، وهو ركن كما نعلم جميعا، أن يدع هذا القيام. لماذا؟ لكي لا يخالف الإمام، فلا أن يأمره بترك سنة هو يعتقدها والإمام لا يراها، ولو كان يراها الإمام تركها عمدا الصلاة صحيحة، ولو فعلها الإمام تمسكا بالسنة وخالفه المقتدي وهو يعلم أنها سنة صحت كمان إيش صلاته، لكنه آثم في مخالفته للإمام، فهو آثم سواء فعل الإمام أو ترك إذا خالف الإمام فعلا أو ترك. الآن البحث في التورك، إذا كان الإمام كالأحناف مثلا لا يرون الجلوس هذا تورك، فنحن لا نفعله، لأن الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا يرد شبهة أن الإمام مخطئ، أخي الإمام مخطئ في وجهة نظرك، هذا أولا، وثانيا إذا كان مخطئا فهو معذور، والمعذور له حكمه وله احترامه، إلا في حال مجاكرة ومعاندة يحارب السنة ويعادي أهل السنة، حينئذ يخالف الإمام ولا إيش قهر كما يقال. لكن إذا كان الإمام نشأ على مذهب وهذا المذهب لا يرى مثلا هذا التورك فلا ينبغي للذي يتورك تورك مراسي في حالة الإمامة. وهذه قاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ألا ترى بأن الإمام إذا مثلا قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد فهو مخطئ، لكن أنت بتتابع وأنت على يقين أنه مخطئ، ليه بتتابعه؟ هيك السنة وهيك الحديث بيقول لك إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الذي أنا أردت أن أقوله، إذا كان الإمام ما يتورك أنت لا تتورك، لكن ما دام ظهر مقصوده أنه هو بيضايق الناس فالجواب عرفتم أنه يجب أن يحسن جلسة التورك. نعم. كل شيء هكذا، كل شيء هكذا نتابع، ما بينزل على يديه، بينزل على ركبه كالدابة، أو مثلا يضع يديه تحت شرطه، أو ما يضع يديه، كل هذه الأمور يتابع فيها، وهو في متابعتنا له ما نخسر شيء، خلافا لما يتوهم كثير من الناس. لأننا حينما نترك سنة من هذه السنن اتباعا للإمام، إنما نفعل ذلك أولا باتباع الإمام الأول، الإمام الذي لا ثاني له وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، نحن تركنا هذه السنة ليس كسلا وليس هملا وليس رياء ولا مداهنة ولا، وإنما تركنا هذه السنة لله. ما دام تبعنا رسول الله فنحن تركنا هذه السنة لله. وهنا ينبغي أن تستحضروا معنا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
ما هو في حديث إنما الطاعة بالمعروف؟
إيه هذا تمام من حديث ولا إله تتمة؟ ما لك أول حديث؟ ما لك حافظ من الحديث إلا آخره؟ سبحان الله. أول الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية. هاي شايفة حافظ انت الحديث
بس
نسيته. طيب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، يعني المعروف شرعا، صح؟ طيب نحن الآن بحثنا في المعروف، هل المعروف شرعا أن الإمام إذا أخطأ نحط دابنا بدابه ونجاكره ونخاصمه ونحن نصلي لله ولا منتابعه؟ شو المعروف؟
المعروف أنه مقتدي بالرسول
صلى الله عليه وسلم. أي حي يعني. نحن نصلي على وراء إمام، الاقتداء بالرسول شو بيجب علينا؟ أنه إذا أخطأ الإمام تابعه ولا نخالفه؟
تابعه.
أيضا هذا هو المعروف. ارفع صوتك.
حتى لو وضحت الإمام
سهل أبو أحمد طويل.
حتى لو وضحت الإمام بأنه مخطئ بهذه وبالأدلة.
هنا المسألة لا تتعلق بالموضح والمبين، تتعلق بالموضح والمبين له، وذلك لسببين اثنين، وهذه نقطة مهمة جدا في الواقع في عصرنا الحاضر. السبب الأول بهمنا نحن كدعاة إلى اتباع السنة، أن كل فرد من أفراد أهل السنة اليوم إذا تعلم مسألة يظن نفسه أنه صار إماما فيها، وليس الأمر كذلك، لا يزال هو كما كان من قبل أميا جاهلا لا يعلم شيء سوى هالمسألة اللي بده يبحث فيها. هالمسألة سمعها من زيد من بكر من أهل العلم واقتنع فيها وبدأ يطبقها، لكن ما فلا نظن أنه بين له يا أخي السنة وهذا الإمام ما اتبع السنة. هذه ناهية تتعلق بالمبين، شايف؟ أعني أن المبين في كثير من الأحيان ما يستطيع أن يقيم الحجة على المخالف، عرفت كيف؟ خاصة بزماننا، لأن أهل العلم اليوم الكتاب والسنة علما قويا يخصم هذا العلم المخالفين للسنة نادر جدا جدا. لكن الحمد لله دعوة السنة ماشي والناس عم يطبقوها، لكن مشكلة الناس أهل أنه يقيم الحجة على الآخرين المخالفين للسنة. هذا فيما يتعلق بمين؟ بالمبين. نرجع بعد المبين له، المبين له تصور أنه ابتلي برجل عالم فاضل، ما بنقدر نتصور الآن أنه هذا المبين له اقتنع، لأنه في رواسب، في رواسب قديمة جدا، يعني مثل مرض ليس لأول ما يعالجه الطبيب ممكن القضاء عليه. ليه؟ لأنه مستأصل، بده استمرار في المعالجة وبالكاد أنه يشفى ويطيب. هذا مثل المرضى في قلوبهم في مخالفتهم لسنة نبيهم. فليس إذن بمجرد إقامة المبين الحجة بحق مش عامة الناس العالم، لازم نتصور أنه قامت الحجة على المبين له، خاصة بصورة أدق، خاصة إذا كان هذا المبين له لسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي، هو رجل عالم ورجل فقيه ويمكن يفتي الناس، وبيجي واحد من إخواننا الضعفاء المساكين بيقول له خالفت السنة، السنة كذا، كلامه صحيح لكن ما عنده كما يقولون اليوم خلفية وأدلة شرعية أنه يجي يبينها لها الرجل العالم أني مغتر بعلمه ومتكبر يمشي في الأرض مرحا. فلا ينبغي أن نتصور أنه مجرد ما التقى سني أو سلفي مع مذهبي خلاص أقيمت الحجة، هذا خطأ. لكن الأحسن أن نبين الحجة، وكما قال بعض دعاة المعاصرين كلمة طيبة، ألقي كلمتك وامشي، لا تقعد تمسكوا من خوانيقه، إلا مثل ما بيحكوا عن ذاك الكردي لقي رجل يهودي في الطريق والكراد في بلادنا هنيك كانوا يتسلحوا إلى عهد قريب الخنجر هون في الزمار، لقي هذا المسلم الكردي اليهودي صاحب الخنجر هيك بده يهدده، قال له ولا أسلم ولا بقتلك، قال له دخلك ماذا أقول؟ قال له والله ما أدري ما أدري المسلم كيف يلقنه شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. فنحن نمسك بقوانين الناس ونقول لهم إلا ما تفعل كذا، يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أظن أعطيت الجواب سؤالك بس طولت بالك عليه شوي مالي.
هذا حديث صحيح شاذ،
حديث صحيح شاذ، من الذي يقول هذا الكلام؟
قرأته في كتاب تيسير الصرف،
تيسير مصطلح، لا شك انه هذا بيكون حديث العهد. يعني مين قلت هذا؟
مصطفى
سبق ظني. نعم نحن عم نسمع منه حديث صحيح شاب، مثل ما قلت حديث صحيح ضعيف. بس انت الناقد ما ادري انت المخطئ ولا اللي نقلت عنه، يمكن احسن تكون انت المخطئ لانه يعني هذاك كيف ما كان يعني مؤلف ودكتور، فاحسن نخطئ صاحبنا ما نخطئ لك. لا يجوز ان يقال يا اخي حديث صحيح شاذ، لان الشاذ من اقسام الحديث الضعيف. فلذلك قلت لك قول القائل حديث صحيح شاذ كقولنا حديث صحيح ضعيف، كقولنا ليل نهار في انواع ضدان لا يجتمعان، متحرك ساكن ضدان لا يجتمعان. لكن ما الذي يقال؟ يقال في حديث ما هذا الحديث صحيح الاسناد ضعيف المتن، شايف؟ انفكت المعارضه السابقه بعض عن بعض، صحيح الاسناد ضعيف المتن. شو معنى صحيح الاسناد ضعيف المتن؟ توفرت شروط الصحه في السند من حيث الظاهر، ولكن قام دليل على خطأ المتن. حينئذ إذا أردنا أن نلخص الكلمة السابقة صحيح الإسناد ضعيف المتن، ما منقول حديث صحيح شاذ، منقول حديث شاذ، ويعني حديث ضعيف. لأنه من شروط الحديث الصحيح كما يقول العلماء ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعلق. فإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث معلول، ولم يشذ ولم يعلق. فإذا قيل حديث معلول كما لو قيل حديث ضعيف، وإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث ضعيف. أما الجمع صحيح شاذ أيضا صحيح معلول لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان، إنما يمكن أن يقال هذا يقال من باب التوسع في البيان، صحيح السند ضعيف المتن. أما الناس عامة الناس لا يخاطبون بهذه اللغة، ولا يقال لهم حديث شاذ ولا يقال لهم حديث معلول، وإنما واضحة حديث ضعيف انتهى الأمر. لكن من حيث فلسفة الجملة هذه استنادا لقواعد علماء الحديث فصحتها أن نقول صحيح الإسناد ضعيف المتن، هاتين الجملتين في النهاية يساوي حديث ضعيف. واضح؟ هاي تفضل.
أنا كرجل مستأجر من 3 سنوات مستأجر ب50 دينار، الآن سعر الدينار باعتباره نازل، أرى لزاما علي أن أرفع السعر أو أبلغ.
الله يجزيك الخير، وصاحبك ما رايد أمزح مثل حكايتي، فيقول جزاك الله خير.
لكن
هل تفعل إن شاء الله؟
ما هو كيف ما بدي أفعل؟
الأصل أفعل،
لكن الواقع يجبرني أني ما أفعل.
ليه؟
لأنه أنا مثلا كموظف بأخذ 100 دينار
مالك موظف
يعني على ما هو عليه.
يعني أنت مالك موظف؟
موظف.
إذا بتقول كم موظف؟
لا يعني صفة الحياة. 100 دينار ظلت على ما هي عليه.
إيه.
طالما ما زاد راسي ما زاد شيء من المواد اللي بدي إياها. كيف بدي أزيد؟ كيف بدي أتصرف؟ وقفت هذا.
لا تكونوا إما. لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا الرجل اللي أنت ساكن في داره أنت تعتقد أنك ظالم له لأنه معلمك ظلمك إلك، لازم أنت تظلم لهذا
ما استطيع ان افي بيك.
اعطيني جواب لانه معلمك ظالمك. بدك انت تظلم اجراك ولا من وضعك؟
لا طبعا
ولا هين هليني. نيجي من اول بقى من عالي الموضوع لا استطيع. ها هون التعامل الاسلامي الخيالي اليوم الخيالي لانه ما في معاملة اسلامية اليوم مع الاسف. انك انت تجي عند المؤجر صاحب الدار تقول له يا اخي انا شاعر بسبب هذه الازمة من نزول الدينار انه انت تستحق مني اجرة شهرية مضاعفة. لكن انا الحقيقة شاعر من جهة اخرى انه ما استطيع انه افي لك اياها. في عندك حل انت؟ انا في اعتقادي لو كان ابخل الناس لما بيسمع العرض هذا رح يتنازل معك، رح يقول لك شوف يا اخي انت تزمم لحالك وهلي بتدفع وانا ابلان مثلا. يعني هاي الصورة الحسنى هذه بتناسبك انت مثلا في هذا المثال او في هذه المثل. ممكن تصور يستأسد الرجل ويتقوى عليك ويقول لك لا انا ما برضى الا الضعف، الاجر كان 100 دينار شهري بدي اياه 200 دينار. في هذه الحالة انت بقى لك حالة من حالتين، يا بتقول له انا ما بستطيع والله يبارك لك في دارك ومهلني جمعة جمعتين شهر شهرين راح استأجر دار من جديد تتناسب مع معاشي مع موردي. او انت بتلاحظ انه في عندك استطاعة ان تفيده مع الزمن الفرق اللي راح تشوفه عليه دين يعني. فاذا مش الحل نقول ايه مثل ما ظلمني معلمي انا بظلم اجري، لا، بعالج الموضوع معه بطريقة من الطرق حتى يكون راضي. لان الرسول عليه السلام كان يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. اليوم مع الاسف كل الناس اذا كانت الناس 100 استثني منهم 1 أو 2 وهكذا بهالنسبة هاي ما بيراعوا حقوق الاخرين ابدا. اللي ساكن في بيت من 20 سنة 50 دينار 25 دينار تم عم يدفع الى الان 25 دينار. هذا هو مثل ما حكينا بالنسبة للدين السابق. حط حالك انت محل المؤجر، ترضى بهالمال بهالاجرة اللي عم تدفعها؟ لا. اذا انصف الناس من نفسك. خلاصة الجواب كونك انت معاشك ما بيساعدك على انك تخلص ذمتك منه، في ايدك عدة طرق تحول بينك وبين انك تظلم المؤجر بتاعك بسبب ايش؟ انه معلمك ما عم يرفع لك اجورك. ويرحمك الله.
تابع للمثال كان المعلم نفسه هو كان مستفيد منه، اخرج اجوره مستفيد منها 1000 دينار وما زادني براتبي ولا غيره.
ما هي
الدوله بدي انطيها زياده؟
ان شاء الله الدوله ما بتعطيها ولا قرش، بس مو رغم عنها إذا هي رضياني هيك. هي المفروض الدولة أنه توسع على الشعب، يعني تعيد لنا سيرة عمر الخطاب عمر ابن عبد العزيز، عرفت كيف؟ الدولة بدون نهب بدون سلب شو رضيت هي ماشي الحال، أما الأفراد لا ما بيجوز.
بنفس السؤال
ما شاء الله،
لو كان في هناك عقد إيجار بيناتهم ل5 سنوات مثلا أو 10 سنوات شامل الكلام الجواب؟
أمير مبادر، يحط حالك محل المؤجر وجاوب.
يعني
نص الآية يعني حبينا نذكر عشان في. لا لا نص الآية ما بيشمل هالسورة بس ليش ما جاوبتني؟
وبدي أكون أنا مش طالب عشان في.
خلاص لا الآية ما بتعطي تقبل. لو كنت أنت المؤثر لخمس سنين الآية شو بتقول؟
أوفوا بالعقود.
إيه شو معنى أوفوا بالعقود؟
يعني الاتفاق اللي اتفقتموه وأبرمتوه بيناتكم
حرفيا ظاهريا مثل ما ضربنا الأمثلة
يكون في اتفاق معين يعني.
ما جاوبتني ليش ما عم تجاوب؟
كيف يعني حرفيا؟
إيه سؤال ليش أنا بسألك كمان تزعلني؟ ما ضربنا لك مثال ما هامي البول في الماء الراكد
طبعا
لكن لو بال في الإناء الفارغ وأراق ما في الماء في الإناء الفارغ البول تحايل. طيب أوفوا بالعقود عم أقول أنا حط حالك في محل الدائم محل المأجل شو معنى أوفوا بالعقود باللفظ ولا بالمعنى؟ اللفظ ناء عن البول في الماء الراكد المعنى عرفته
طبعا.
الآن هون كمان الآية شو بتعني الآية؟ أوفوا بالعقود يعني لا تنقضها
طبعا.
اتفقنا نحن مثلا على شيء سرعان ما نقضناه لكن شرك ظروف لم تكن هذه الظروف ساعة العقد فأوجبت نظر في هذا العقد يقبل تعديل يقبل إضافة يقبل حدث هذا شيء ثاني واضح؟ بارك الله
بارك الله
شيخ نفس السؤال ولو ما شاء الله سؤال هذا مبروك مبارك
إذا كان شيخ لا يتفان لحد الآن مثلا بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا على أراضي الآن الشخص روح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن نحن موجودين فيه وجد نفس أسعار المناسب موجود الآن في الأسواق
حط حالك محل المؤجر
طلب مني هي الأجار
أنت حط حالك محل المؤجر
إذا سامع فتوتك مزيد السعر شيخنا على الآن مثلا عمارة فهري أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروض يعني الفارغة ومنها مؤجر هو طبعا نزل الأجار عن مكان من أول مش رفع الأجار لأنه أصلا كان الآن مستجدون مزبطه كان يأخذ 80 دينار وشقق طلع كلها بلوكس فخمة ممتازة عملها الآن ب70
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
فبأجر الغاز نفس الساعة في هذا الوضع
هذا سؤال مش وارد حتى المستأجر الدار كنا من 20 سنة نعم وبيدفع 25 دينار الآن لو أخلاها بس 25 دينار
لا 25 سنة لا شيخنا من 5 سنوات مناسب
يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة المقصود تقريب الموضوع مو من 25 سنة من 5 سنوات
نعم
مو من 5 سنوات من 2 سنين إذا أخلها الدار وكان مستأجرها 25 تؤجر 25